أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. فإن قلت فعلى أي شيء تحمل تلك الأخبار الكثيرة الآمرة بطرح مخالف الكتاب؟ بعدما فرغ المصنف من الجواب عن الاعتراض على الطائفة الأولى والتي ورد فيها عنوان المخالفة، تبين من كلامه في البحث السابق من الأبحاث السابقة أن عنوان المخالفة لا ينطبق على موارد كون النسبة بين الدليلين العموم والخصوص المطلق، فإنه لا يصدق أن الخاص مخالف للعام ولا المقيد مخالف للمطلق. وهذا الإشكال يرتبط بأصل الجواب السابق، يعني أصل الجواب الأول، ولا يرتبط مباشرة بالجواب الثاني، أي أنه بعدما فرغ عن الجواب عن الإشكال السابق أو عن طائفة عنوان المخالفة بأن عنوان المخالفة لا يصدق على الموارد التي تكون النسبة بين الدليلين العموم والخصوص المطلق، فقال بناء على ذلك على ماذا تحملها؟ فهل تحملها على موارد التباين الكلي؟ فيرجع الإشكال السابق الذي ذكره المستدل، إذ أن حملها على طرح ما يباين الكتاب كلية حمل على فرد نادر، بل قد يقال معدوم، إذ لا نرى رواية نسبتها إلى الكتاب نسبة التباين الكلي حرم الله الربا أحل الله الربا، لا توجد هكذا رواية. فاهتمام المعصومين بمسألة عرض الرواية على ما عرض الرواية على الكتاب وعدم الأخذ بما خالف الكتاب، هذا الاهتمام الكبير لا يمكن أن يحمل على فرد نادر أو معدوم، فلا يمكن حينئذ حمل هذه الروايات على ذلك، فلا بد أن تحمل الروايات على ما يتعارف صدوره من المعصومين وما يتعارف هو العموم والخصوص المطلق. فأراد الشيخ الأعظم أن يجيب عن هذا الإشكال، قال فإن قلت، هذا الإشكال مرتبط بالجواب الأول، لأن الجواب الأول قال لا يصدق عنوان المخالفة، لا يصدق على موارد العموم والخصوص المطلق في الإطلاق وفي العموم عنوان المخالفة. فإن قلت فعلى أي شيء تحمل تلك الأخبار الكثيرة الآمرة بطرح مخالف الكتاب؟ كثرة الروايات تكشف عن كثرة الابتلاء، كلما كثرت الروايات في مورد كشف ذلك عن الابتلاء الأكثر بهذا المورد واهتمام الشارع به. فإن حملها على طرح ما يباين الكتاب كلية حمل على فرد نادر بل معدوم، لا نجد رواية تخالف الكتاب على نحو العموم والخصوص على نحو التباين الكلي، فلا ينبغي لأجله هذا الاهتمام الذي عرفته في الأخبار. الشيخ الأعظم في مقام الجواب، وفي الحقيقة يكون هذا الجواب بيانا لمبناه في شنه، في ماذا؟ في التصرف أو في معرفة مضمون روايات العرض. قال الأخبار التي تقدمت على لسانين فلا بد من تقسيمها إلى قسمين. اللسان الأول ما دل على عدم الصدور، فلسانه التحاشي والاستنكار من صدور الخبر المخالف للكتاب والسنة، وأن المخالف للكتاب والسنة باطل أو زخرف أو أنه ليس بحديثهم. فهذا اللسان سنخ لسان يدل على عدم الصدور أصلا. الطائفة الثانية ما دل على عدم التصديق الظاهر في عدم الحجية، يعني أنه ما خالف الكتاب لا تصدقه بغض النظر أنه صدر منا أو لم يصدر منا، إذ قد يصدر منا لا بداعي بيان المراد الجدي لأجل التقية مثلا أو ما شاكل ذلك فلا تصدقه. فليس اللسان لسان عدم الصدور، بل اللسان عدم جواز تصديق الخبر المحكي عنهم، أي عدم جواز ترتيب الأثر على هذا الخبر في مقام الاعتقاد أو مقام العمل، لا ترتب عليه أثار، إذ لعله صدر لا بداعي بيان المراد الجدي أو لبيان معنى باطني مثلا لا يراد ظاهره، تفتين؟ أو لبيان معنى باطني لا يرى أو لا يعرف ظاهره، فدلت على عدم جواز التصديق. وفرق واضح بين شنو؟ بين اللسانين، اللسان عدم الصدور أصلا ما صدر، الثاني لا تصدق، ما قال ما صدر، قال لا تصدق، لا ترتب الأثر عليه لا في مقام الاعتقاد ولا في مقام العمل، وهذا أعم من عدم الصدور. فلا بد من الجواب عن كلتا الطائفتين. والطائفة الثانية منها، يعني من الأخبار الشاهدة على ذلك، ما ذكره في مقام الاستدلال سابقا، وكان الحديث لعله الثاني أو الثالث، خلنا نشوف. لا يصدق، صفحة 343. الخبر الحديث الذي ذكره الحديث الثالث، وقول أبي جعفر لا يصدق علينا، لا يصدق على تعبير بعدم التصديق. وعندنا رواية أخرى فالذي جاءكم به أولى به، له الحديث الخامس رواية ابن أبي يعفور، فالذي جاءكم به أولى به، هذا التعبير كناية عن عدم الحجية، ما قال ما صدر مني، قال لا الذي جاءكم به أولى به. خب، فإذا هذا التعبير لا يدل على عدم الصدور. أما الطائفة الأولى فهي روايات كثيرة، بل فلم أقوله، تعبير لم أقوله، بل تعبير مثلا تعبير آخر موجود، فهو زخرف، فهو باطل، ما جاءكم من حديث كذا فهو باطل، أو فهو زخرف أيضا، كل شيء مردود إلى كتاب الله وكل حديث لا يوافق كذا فهو زخرف. فالشيخ الأعظم أراد أن يجيب عن ماذا؟ عن كلا الطائفتين، عن كلا القسمين. ظاهر زخرف يعني باطل، شيء باطل، زخرف يعني لا يصدهم زخرف، زخرف يعني كلام ليس له واقع، يعني نسبته إلينا لا واقعية له، الظاهر أنه بمعنى عدم الصدور، لأنه لا يصدر، لا يعبر صدر مني زخرف، تعبير صدر مني زخرف بعيد، لا يقال زخرف، يقول صدر مني، مثلا لو أنا صدرت كلام لا أريد منه ظاهره أو بداء التقية لا يقال تعبير الزخرف، زخرف مثل باطل يعني لا واقعية له. خب، على كل حال فهنا لا بد من البحث عن كلتا الطائفتين. أما الطائفة الأولى، الشيخ الأعظم قال هذه الطائفة الأولى التي تدل على الاستنكار والتحاشي
عن صدور هذا المضمون منهم عليه السلام يكشف على أن هذا أمر خطير، بحيث يقوم الإمام بالتحاشي والاستنكار عن الصدور. فحينئذ الأقرب في حمل هذه الأخبار الواردة أن يكون منظورها أصول الدين، ناظرة إلى مسائل أصول الدين. وبيان ذلك أنه ظاهر الروايات أنها تحل مسألة ابتلائية. فإذا رجعنا إلى الأخبار وإلى القضايا التاريخية نرى أن هناك اتجاهات حصلت في زمان المعصومين منحرفة عقائديا، وكانت تنسب نفسها إلى الأئمة عليهم السلام، فكانوا ينقلون أخبار على لسان الأئمة، وأن الإمام هو قال ذلك. وهذه طائفة بل موجودة لها شواهد كثيرة في الأخبار وفي الروايات، وألفت كتب مستقلة في بيان هذه الفرق في الفرق والأديان، حيث أن هناك مجموعة من الفرق كفرقة المغالات أو الجبر أو التفويض، حيث أنه بعضهم كانوا يحسبون أنفسهم على الإمام ويقولون أنه لا تجب الصلاة، لا يجب الصوم، المهم أن تبغض فلان وفلان، وهو الصلاة وهو الزكاة ولا يجب شيء آخر، وأن أمير المؤمنين عليه هو الرب، ورواية موجودة هو الرب، هو يحيي بدون إذن الله، يميت بدون إذن الله، وأن الله سبحانه وتعالى فوض إليه بمعنى التفويض الباطل، بمعنى التعطيل عن الخلق، بحيث أنهم إنما احتاجوا إلى الواجب تعالى حدوثا لا بقاء، وغيرها من هذه المعاني الفاسدة، حتى ألفت في كتاب لو تعالى كتب النجاشي في الفهارس، معروفة كتب في الرد على الغلاة، كتاب في بيان بطلان ما يقوله من يدعون أن علي بن أبي طالب هو الرب والعياذ بالله وما شاكل ذلك. فالظاهر أن احتفاف هذه الروايات بهذه الملابسات توجب انصراف مثل هذه الروايات إلى أن التحاشي والاستنكار بلحاظ ما ينسب إلى الأئمة عليه السلام، بلحاظ أصول الدين كمسائل الغلو والجبر والتفويض. وقد صرح الأئمة في بعض الروايات أنهم كذبوا علينا، أن ما قلنا هذا وإنه دس في كتبنا. فالمناسب عرفان مع احتفاف هذه الأدلة بهذا السياق أن تحمل على أصول الدين، خصوصا أن من يريد أن يسقط الأئمة عليهم السلام عن أعين الناس ويبينون مثلا والعياذ بالله ضعف مكانتهم، لا علاقة له أن يتكلم عن مسألة فرعية خلافية، يأتي برواية يدسها وينسبها للمعصوم، تقول مثلا بحلية العصير الزبيبي إذا غلا، وهي مسألة خلافية والمفروض أنها لا تبين كتاب مباينة كلية، فإن هذا لا يحصل به الغرض. ما يحصل به الغرض وهو التسويق لبضاعته، إما لأنه يريد أن يتحمى بالإمام أو يريد أن يسقط الإمام، ما يتعلق بأصول الدين، ما يتعلق بمسألة التوحيد، مسألة المعاد وما شاكل ذلك. إذن احتفاف الروايات بهذه الملابسات توجب انعقاد ظهور مجموعي لها بأن المراد من أخبار العارض ما يرجع إلى أصول الدين، ولأجل هذا حصل استنكار وتحاشي عن نسبة هذه المقولات الباطلة إلى المعصومين عليهم السلام. وهذا الحمل ناشئ من هالقرائن، يعني قرائن زمانية محتف بها الدليل أوجب ظهور روايات العرض في ذلك، وإلا نفس وحاق الألفاظ الموجودة في روايات العرب لا توجد فيها قرينة على حملها على شنو؟ على أصول الدين. لا، احتفاف الروايات بزمان بمناسبة زمان الصدور وأجواء الصدور وملابسات الزمان وملابسات الزمان يوجب انعقاد ظهور مجموع نهائي في هذه الروايات أن المنظور إليها ما يرجع إلى أصول الدين من مسائل الغلو والجبر والتفويض. ومن قرأ الروايات التفسيرية، يعني الروايات التفسيرية ألفت، يعني كتب تفسيرية ألفت فيها روايات، يعني الروايات التفسيرية ما يتعلق بالتفسير الروائي، يتضح له كم هذه الروايات الكثيرة التي هي نسبت على ألسنة المعصومين فيما تتعلق بمسائل الغلو والجبر والتفويض وما شاكل ذلك. إن قلت هذه الأخبار لم تنقل لنا في مصادرنا الرئيسية، إذا فتحنا الكتب الأربعة أو البصائر أو بعض الكتب إذا صحت نسبة مثلا إذا تم كتاب البصائر وكذا، لا نرى هذه الروايات. الشيخ الأعظم يقول إذا رجعنا لكم من زمان تاريخ تدوين الحديث وكيفية غربلة الروايات وتدوينها، فإنه أصحاب المجاميع الرئيسية الذين اعتمدوا على الأصول التي كتبها الرواة غربلوا هذه الروايات، بل أن هناك بملاحظة التراجم عند مراجعة التراجم في كتاب الفهرس وللشيخ الطوسي كتاب النجاشي وغيره، ترى أن الشخص الواحد يقول له كتب متعددة ينقل كتبه، كتاب في كذا كتاب في كذا، ولم أنقل منه كتاب كذا وكذا وكذا لأن فيه غلو، فما نقل أصلا الكتاب. وبعضهم نقل الكتب ولكنه في المجاميع الأساسية قد غربلت هذه الروايات فلم تنقل لنا في الكتب الرئيسية، فعدم وجدان هذه الروايات فيما بأيدينا من الجوامع الرئيسية لا يكشف على أنه لا توجد هكذا روايات نسبت إلى من؟ نسبت إلى المعصومين، لأن ما وجد في الكتب والجوامع إنما أخذ من الأصول بعد تهذيب الأصول وبعد اختيار وبعد حذف الروايات التي يرويها المغالين أو يرويها من لا يعتمد عليه، من عليه مطعن، كانوا متشددين في مقام تدوين الرواية، ولأجل هذا لم تنعكس هذه الروايات في مجامعنا الأصلية ككتاب الكليني، كتاب الكليني في أصول الدين ما يتعلق بأصول الدين لا ترى مثل فيها، أو كتاب البصائر بناء على تمامية هذا الكتاب وصحته. إذن عدم الوجدان لا يدل على شنو؟ على عدم الوجود بعد فرض التهذيب الكثير الذي حصل في الروايات. ويكفي نظرة إلى علم تدوين الحديث وإلى كتاب الفهارس وإلى كتاب التراجم والكتب الروايات التفسيرية لترى مقدار حجم هذه الروايات الهائل الكثير التي تتعلق بأصول الدين التي نسبت إلى المعصومين عليهم السلام، وأن الأئمة حاربوهم وكانوا يأمرون حتى بحرقهم، كانوا يأمرون بحرقهم وأنهم يوجبون حرف الدين وما شاكل ذلك من الروايات. إذن الأقرب يرى الشيخ الأقرب حمل هذه الأخبار الواردة التي فيها تحاشي أنه زخرف، أنه باطل، أنه ما صدر، كذب الزنديق، كذا يلعنهم الإمام في الروايات، كلها تتعلق بشنو؟ بأصول الدين. وهذا ما تقتضي مناسبات الحكم الموضوع أيضا. يعني أنت الآن الشخص إذا يريد يسقط الإمام، وش العلاقة يدخل مسائل فرعية خلافية؟ وش دخل يعني يقول له يقول مثلا بأنه مثلا جلد الأرنب طاهر أو كذا بما يتعلق بالمسائل الفرعية غير الواضحة، ما يتعلق إلى إسقاط هذه القضايا، القضايا الخطيرة التي تؤدي إلى المحورية في الدين، المسائل العقدية للمسائل الفرعية، شنو الفرعية التي تتعلق بالمسائل الفرعية. هذا ما يتعلق بما ذكره الشيخ وتوضيحه. إذن خلاصة المطلب، احتفاف الروايات بهذه المناسبات الزمانية وملاحظة الروايات وحيثية صدور هذه الروايات واللسان الشديد التحاشي والاستنكار أنه صدر من المعصومين يوجب أقربية حملها على أصول الدين من مسائل الغلو والجبر والتفويض وما شاكل ذلك، ولا غرو أنها ولا يعني وهذه الرواية تباين شنو؟ تباين الكتاب. فدعوى أنه لا توجد بل روايات تباين الكتاب أو أنه هذا فرد نادر معدوم محل نظر. ليش؟ إن تقصد المجامع الحديثية نعم لا ترى فرد نادر أو معدوم، أما إذا لاحظت قبل المجامع الحديثية فدعوى أنه فرد نادر أو معدوم بما يرجع لأصول الدين دعوى جزافية غير صحيحة. واضح الفكرة؟ وهذا الذي ذكر الشيخ إذا تلاحظ نفس الروايات ما فيها قرينة على أنها ترجع إلى أصول الدين. فإذا هذا مستفاد بلحاظ شنو؟ الظهور المجموعي للنصوص بدراسة عوامل الزمان، عوامل المكان، ملاحظة الروايات الأخرى باللحاظ المجموعي يرى أن التحاشي والاستنكار الشديد عن صدور هذه الأخبار يكشف على أنه يتعلق بأصول ماذا؟ بأصول الدين. ولهذا قال: قلت هذه الأخبار على قسمين، منها ما يدل على عدم صدور الخبر المخالف للكتاب والسنة عنهم عليهم السلام. المراد من السنة يا سنة النبوية المعلومة من النبي صلى الله عليه وآله، لأنهم يقولون نحن ما لا نقول ما خالف قول ربنا وسنة نبينا. واضح المراد من السنة هنا سنة النبي، وإن كان باصطلاح الأصول عن السنة عام قول القول المعصوم أو فعله أو تقريره، وأن المخالف لهما باطل وأنه ليس بحديثهم، ومنها ما يدل على عدم جواز تصديق الخبر المحكي عنهم عليهم السلام إذا خالف الكتاب والسنة. أما الطائفة الأولى فالأقرب حملها على الأخبار الواردة في أصول الدين مثل مسائل الغلو والجبر والتفويض التي ورد فيها يعني فيها لو في ردها لو ورد فيها في موضوع بما يتعلق بالرد يعني بشأنها يعني بل فيما يتعلق بها الآيات والأخبار النبوية، وهذه الأخبار غير موجودة في كتبنا الجوامع. ليش؟ لأنها أخذت عن الأصول بعد تهذيب الأصول من تلك الأخبار التي فيها شنو؟ الغلو والجبر والتفويض.
نعم. لا شك ولا ريب أن هذه أخبار الأصول.
نعم. صحيح.
عقيدة داخلة في هذا. نعم. أما حصرها في.
بل احتفاف يكون احتفاف الدليل بهذه الملابسة يمنع من عقائد الإطلاق. يعني احتفاف هذا اللسان المطلق ما خالف الرواية حديث كذا، احتفاف الحديث الحديث عنوان مطلق صحيح، احتفاف الدليل يقولون بالملابسات العرفية وأجواء المناسبات شنو الزمانية، بل يوجب الظهور إن لم يوجب ظهور الرواية في علاج قضية خارجية ابتلائية عايشينها المعصومين وناظرين الحديث المعهود، الحديث المعهود يعني ما تتعلق بأصول الدين، لا أقل مانع من إحراز الإطلاق إلى غيرها. لا الملابسات هاي محتفى اللي قلنا مو قدر متيقن من الخارج، يقول الملابسات العرفية التي تكون محتفة بلسان الخطاب من القرائن المتصلة غير القدم متيقن من الخارج. خلينا نتخش يعني هذا الشيء مو متصل بالكلام، لا نقول هذا الخطاب صدر في أجواء هذا الأجواء الزمانية والأجواء الابتلائية بمثابة القرائن المتصلة بالخطاب التي توجب تلقي هذا الخطاب عند المستمعين. الإمام عندما يخاطب الرواة عندما يطلق أصحابه لا نحرز أنهم يفهمون من هذه الرواة الإطلاق والسعة حتى ما يرجع إلى فروع الدين. هذا من الملابسات المتصلة، يعني احتفاف الدليل بهذه الملابسة يمنع من إحراز الإطلاق، وهذا مو قدر متيقن من الخارج ولا قدر متيقن من الداخل أصلا، هذا من باب القرائن المتصلة. يعني حتى لو بنينا على أن القدر المتيقن في مقام التخاطب بل ليس مانعا من الإطلاق، يقول لا، هذه من الملابسات العرفية من القرائن، يعني هذه قرينة متصلة تمنع من انعقاد الإطلاق. ولا أقل شيخنا، لا أقل نحتمل القرينة، صحيح، لا أقل إن ما أحرزنا هذه القرينة لا أقل يكون هذا من باب احتفاف الدليل بمحتمل القرينية المتصلة، يعني على تقديرها، أنا ما أدري صح، بس على تقديرها ستكون قرينة متصلة. وفي باب احتفاف الدليل بمحتمل القرينية المتصلة يحصل هناك إجمال في الدليل، فلا ينعقد ظهور في الإطلاق، فلا نحرز شمول الدليل إلى ما يتعلق بفروع الدين. نعم شيخ علي، نعم فضل لكم شيء. نعم،
في ذلك الزمان ما في كان جو أيضا وضع كما وضع على رسول الله من أخبار،
في وضع لكن في ما يتعلق الظاهر بأصول الدين،
لا أقصد في الفروع
مو واضح، لأن غرضهم كان إسقاط الأئمة في المسائل المذاهب الباطلة، كان مذاهب وأديان، مذاهب في زمان المعصوم، مذهب كذا. الوقف ما كان لغرض يتعلق بفروع الدين، مسألة إمامة.
نعم، لكن بعد أن وقفوا ما كانوا يحتاجوا إلى أحكام فقهية فيضعون.
لا، ما يهتموا بفروع الدين، بعيد. ولهذا هم نفس الأعلام يقولون هل الذين وقفوا، إمام يقول خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. بعدين مدوا فضالوا دلين قد رووا رواية حتى بعد وقفهم، ورووا رواية يقول خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، فما كان عندهم داعي إلى جعل روايات تتعلق بالفروع. كانت المسائل هي كلها، كانت العركة، صارت العركة يعني هناك أو النزاع، كل نزاع بين مذاهب وفرق باطلة مع بعضها البعض، والذي يتعلق يعني بالصراع بين المذاهب والمقاصد الباطلة ما يتعلق بشنه؟ بأصول الدين. ولهذا أثيرت مسألة خلق القرآن، مسألة الجبر، مسألة حقيقة التفويض، فهذه المسائل الابتلائية التي كانت في زمانهم، فهذا الذي يناسب، حيث نسبت إلى الأئمة روايات، أصحاب المقاصد الباطلة نسبوا أنفسهم إلى الأئمة ونقلوا روايات لكي هم يسقطوا قدسية المعصوم من جهة، عليهم قسمين، بعضهم غرضه بل إسقاط القدسية، بعضهم أراد أن يحتمي بالأئمة، واضح، وكلاهما نسبوا إليهم أشياء ما يقول بما يرجع إلى تقوية فرقهم. ما عندنا جاءت فرق، لو تقرأ التاريخ أو هم الروايات، ما عندنا فرق نشأت من مسألة فرعية من فروع الدين، مسألة نجاسة الخمر أو طهارة كذا، مسائل عادة تتعلق بالمسائل العقدية. والإمام له روايات، في روايات مذكورة في الكتب التفصيلية لتلاحظوا، كثير منها كان يتحشى منهم ويستنكر منهم بما يتعلق بمقالاتهم فيما يرجع إلى مسائل أصول الدين. فهذا إن ما أوجب ظهور لا أقل يمنع من إحراز الإطلاق إلى مثل شنو. ولهذا مهم، هالسيستان هم يركز عليه، مهم دراسة شنو، دراسة أجواء الناس، أي سيستانهام كثير ما يركز عليه في مقام الاستنباط، لا يمكن قراءة النص مجردا عن الأجواء. ولهذا هو يهتم سيد حفظه الله بمعرفة كتب العامة ومعرفة آراء العامة، ليش؟ لأن كثير من الأشياء وصدرت من جهة في أجواء، مسألة أثيرت، يعني بغض النظر مسائل فرعية أثيرت بين أرباب وفقهاء الموجودين في ذاك الزمان الذين صاروا في عرض الأئمة، تثار مسائل، يتأثر الجو بها المسائل، ينقلون السؤال إلى من؟ إلى المعصوم، المعصوم قد يأتي بجواب لكي يرد على فلان، لكي يرد على فلان. أنت إذا ما تعرف تلك الأجواء لا تفهم النصوص بشكل واضح، قد تتمسك بإطلاقات أو عمومات مع أن الإمام مو ناظر إليها، وإنما ناظر إلى حيثيات موجودة ابتلائية في زمانه. ولهذا مهم، هو يرى من الأهمية، بل هو يجعله من أحد أركان معرفة، يعني معرفة العالمية، معرفة كتب العامة ورواياتهم الكاشف عن وجود الأجواء في ذاك الزمان المساعد على فهم النصوص. وينقل عن السيد ابن جردي، أنا ما شفتها بس ينقل عنه، راجل ما حصلت هذا، أن كثير من رواياتنا بتعبير حاشي على كتب العامة، حاشي مو معنى أنه يعلق، لا، معنى أنه رد، لأنه هذه أجواء تيارات واضح وأجواء ماذا فقهية، فكان بعضهم وكان هم من بعضهم واضح من الروايات التشيع مو بذاك الوضوح عند الجميع، فكان يروح لقضاة العامة يذهبون إلى العامة يأخذون بعض الفتاوى يجوز أن الإمام يقول سألت فلان فالإمام يجيب عن. إذا أنت ما تعرف تلك الأجواء وهل قضى حيثياتها قد تكون شنو الكلام الصادر من المعصوم لا يكون واضحا. هاي عصر الحين لو سمعت كلام من مرجع أنت ما تعرف أجواء المشكلة ولا تعرف الأجواء التي لأجلها سيق هذا الكلام قد تفهم معاني شنو معاني خاطئة وإطلاقات لا يريدها المتكلم. أما لو كنت أنت تعرف الأجواء وكأنك عايش إياهم محيط فهذا يكون فهمك للنص بشكل أوضح وحدود حدود النص ساعة وضيقا تكون شنو تكون أوضح. وهذه مسألة صعبة يعني كيف يقول السيستاني لا بد أن تقرأ النصوص تقرأ بحيث كأنك تعيش معهم يعني تصل إلى حال أكثر ما تعيش معهم بحيث تكتشف كأنك تقدر تكتشف شنو معاني النصوص. ويرى أن هذا مؤثر كثير في مقام الاستنباط، وأنا رأيت يعني في بعض الأبحاث اللي يعرضها يعني ينقل عنه أو يعرضها ابنه حفظه الله كثير من الإطلاقات ما يعمل بها لأجل هاي الحيثيات، يعني يشوف الروايات العامة والأجواء الموجودة وكذا يغير في فهم النص بشكل غير قليل، فهذا له أثر كبير في معرفة هاي كله بمثابة القرائن أو لا أقل يصير إجمال أو لا أقل لا نحرز انعقاد الإطلاق وما شاكل ذلك المعبر عنه بالظهور المجموعي مع إضافة ملابسات الحكم الموضوع ملابسات الزمان ملابسات المكان. وهذا الاستظهار مسألة مو سهلة من أصعب الأشياء الاستظهار شيخنا. الاستظهار مو ناشئ من عملية ألفاظ واضح يعني مو لأنك تعرف اللفظ موضوع لشنه على قول سيد الشهيد يقول سيد الشهيد الاستظهار الظهور النهائي ناشئ من عملية صعبة تفاعلية بين تعرف الوضع وتعرف مناسبات الحكم والموضوع تعرف الارتكازات العقلائية تعرف الارتكازات المتشرعية تجمع القرائن تستنتج الظهور النهائي تجمع ترى المتشابه تعرف المحكم حتى تطلع الظهور النهائي الذي يكشف عن مراد المتكلم. مسألة صعبة ولهذا اختلاف العلماء في الاستظهارات وفي الذوق تعبيرهم ناشئ من شنو ناشئ من كثرة الخبرة في مقام التطبيق. دخلنا في شيء شوي طلعنا شوي عن الأجواء الشيخ
دفعنا
نعم كان في شيء دفع
إذا قلنا هذا من الشيخ
نعم
هذا يعني
أن ما يحفظ
الروايات العقائدية ينبغي أن
تخضع لهذا المعيار أشد من الروايات يعني بلي صورة عامة يعني بلي لابد من ملاحظة الزمان نعم والمكان والترتيب
بلي
ولهذا قلت لكم سابق عشان تتذكرون معرفة سبب النزول ما أنتم كنتوا حاضرين معرفة سبب النزول قد يؤثر في مقام الاستظهار الآية لأنه لا إما أن يكون قدر متيقن في مقام التخاطب
أو
محتمل القرينية فلازم أنت ترفع أن هذا سبب النزول هذا ما نحتمل الخصوصية لمناسبات حكم الموضوع أو نلغي الخصوصية أو كذا أخي مسألة سهلة الاستظهار مسألة صعبة جدا شيخنا استظهار يعني مو استظهار تفتح الرواية وتقرأها وتستنتج لا عملية مو سهلة اللي نقول كل واحد يفتح الوسائل يقول أنا أقرأ أنا عربي وأقرأ وبستنتج لا بالجهال هي لازم أن تعرف مناسبات الحكم الموضوع ارتكازات متشرعية ارتكازات عقلائية تجمع 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 القرائن أساليب العرب ولا بالجهال على أي حال. هذا هو الجواب عن الطائفة الأولى. أما الجواب عن الطائفة الثانية فإنه الوارد في الطائفة الثانية عدم جواز التصديق أي عدم الحجية أو عدم ترتيب الأثر على مستوى العمل أو العقيدة. ذكر الشيخ الأعظم بأنه يمكن حمل هذه الطائفة على عدة محامل. المحمل الأول ما ذكرناه في الطائفة الأولى لأن نفس النكتة التي ذكرناها وهي ملاحظة مناسبات صدور هذه الروايات وحيثيات الابتلاء يوجب احتفاف هذه الروايات بهذه المناسبة الموجبة في ظهورها في أصول الدين أو لا أقل مانعة من الإطلاق إلى غيرها لأن هذا اللسان صدر في مع سياق ذاك اللسان. ملتفتين؟ يعني هذا اللسان لا تصدق علينا ما خالف قول ربنا. هذا اللسان صدر في سياق لسان أنه ما هو زخرف، هو باطل، وفي نفس الزمان وفي من نفس الإمام سلام الله عليه بنفس التعبيرات فقط. لا تصدقوا، قال نقل باطل، احتمال أنه يريد معنيين متغايرين، لعله بعيد عرفان. نعم، نحن بمصدرتنا الأصولية قد نقول لا تصدقوا يعني نفي الحجية، باطل يعني ما صدر، وندقق، لكن لعله بلحاظ ملاحظة سياق الروايات والفهم العرفي لا يرى الفرق بين هذين اللسانين. فما أوجب ظهور الطائفة الأولى في أصول الدين يوجب ظهور الطائفة الثانية في أصول الدين. فيقول لا تصدقوا علينا ذلك الذي جاء لكم به أولى، أو الذي جاء به هو أولى. رواية تعبير شيري جاء به أولى، تعبير شوف الذي جاءكم به أولى به، الذي جاءكم به أولى به. إذن هذا المحمل الأول بنفس النكتة. المحمل الثاني، هناك قرينة داخلية في هذه الطائفة، هو أن المنظور إليها مورد تعارض الخبرين لا مورد الحجية الابتدائية. أي ليست هي ناظرة إلى أنه يشترط في حجية الخبر ابتداء أن لا يخالف الكتاب، بل هي ناظرة إلى صورة التعارض. أي إذا حصل تعارض بين خبرين، حينئذ نرجع إلى ما وافق كتاب الله أو ما خالف، أو بتعبير الطائفة ما خالف كتاب الله. وهذا يعني أن المنظور إليه ليست الحجية الابتدائية، بل هو ناظر إلى صورة التعارض. وقد قلت لكم سابقا هذه الطائفة الناظرة لصورة التعارض بالمدلول الالتزامي تدل على حجية ما خالف الكتاب، لأنه لولا المعارض لأخذنا به، صحيح؟ لولا المعارض لأخذنا به. فكيف تقول بأنه إذا تعارض الخبران حينئذ يعرض على كتاب الله؟ فهذا بالمدلول الالتزامي يدل على شنو؟ يدل على الحجية. ولهذا شيخ علي وقع بحث كيف نوفق بين الطائفتين. طائفة تقول يشترط في حجية أصل الخبر لكي نقبله أن لا يخالف الكتاب، فكأن الحجية الابتدائية الاقتضاية بتعبيرهم متوقفة على عدم المخالفة. وطائفة أخرى تقول الحجية الاقتضائية لا تتوقف على شنو؟ لا تتوقف على شرط عدم المخالفة. نعم، الحجية الفعلية بمعنى عدم المعارض يتوقف على عدم مخالفة الكتاب. كيف نجمع بين الطائفتين؟ واضح الفكرة؟ أجاب الأعلام عن ذلك بأنه المراد من المخالفة في الطائفة الأولى التي هي شرط في أصل الحجية الاقتضائية بمعنى أن لا يباين الكتاب، أو على الخلاف العموم والخصوص من وجه، بحيث إذا كانت الرواية تباين الكتاب أو بينها وبين الكتاب عموم من وجه فالحجية الاقتضائية لم تتم. وفي المورد الثاني العموم والخصوص من وجه، هم منهم كلام، هل هو خصوص مادة الاشتراك أو تمام الرواية ما نأخذ بها؟ لو جاءتنا رواية تقول بلي مثلا بمثال لحم بلي بول، قلت لكم سابقا مثلا الطيور بلي بول الطيور طاهر، جاءنا رواية من الإمام يقول بول غير مأكول اللحم نجس، هل يقال هذه النسبة فلا نقبل بالرواية أو لا؟ الملحوظ أي مادة مادة الاشتراك المشهور بين الأصول بحث التعارض أن التعارض فقط بلحاظ مادة الاشتراك والعرف لا يسقط تمام مدلول الرواية. بالأخرى المنظور إليه هذا المدار، هذا يعني التباين الكلي والعموم والخصوص من وجه على كلامه. أما ما ورد في أخبار الأخبار التعارض فالملحوظ أن النسبة بين الرواية وبين الكتاب العموم والخصوص المطلق. فإذا جاءتنا رواية نسبتها مع الكتاب العموم والخصوص المطلق أي خاص أو مقيد، فلو خلينا نحن وهذا الطرفين لأعملنا صناعة التخصيص والتقييد، ولكن لو جاءت رواية تعارض هذه الرواية كما لو قال شارع، لو كان قال شارع يشترط في صحة البيع البلوغ، هذا ما هذا نسبة معروف بالعقود الدال الدال بعمومه على صحة كل عقد 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 وإن كان عقدا صادرا من شنو من الصبي العموم والخصوص المطلق. فلو خلينا نحن وذلك لخصصنا عموم الكتاب، ولكن لو جاءتنا رواية أخرى في عرض هذه الرواية تقول بشرطية البلوغ أو بعدم شرطية البلوغ فعندنا دليلان متعارضان في عرض بعضهما البعض، روايتان متعارضة أحدهما تقول بالشرطية والأخرى تنفي الشرطية، صار بينهما تعارض. الآن يتدخل ما وافق الكتاب أو الرواية التي لا تخالف الكتاب هي مرجحة ونأخذ بها في مقام المعارضة، فنعمل بالرواية الدالة على نفي الشرط شرطية لأنها تتوافق مع أوف بالعقود أو أحل الله البيع. إذن المنظور إليه هنا الذي هو دخيل في الحجية الفعلية إذا صار تعارض بين روايتين حينئذ نرجع إلى ما وافق إطلاق أو عموم الكتاب. بين قوسين يعني مطلب لطيف ذكر السيد الخوئي بعض الأعلام محله في التعارض، هل هذه الروايات ناظرة إلى الموافقة مع عموم الكتاب أو عدم المخالفة مع عموم الكتاب أو عدم المخالفة حتى مع إطلاق الكتاب؟ هل بحث ذكرته سابقا إطلاق العموم؟ السيد الخوي يقول هذه روايات العرض إنما هي ناظرة إذا تعارض الخبران وكان أحدهما موافق لعموم الكتاب، أما إذا كان موافق لإطلاق الكتاب أو غير مخالف لإطلاق الكتاب فليس هو مرجح. إطلاق الكتاب ليس هو مرجح، عموم الكتاب هو مرجح. لماذا؟ كيت يقول بلي بحثه إن شاء الله في بحث التعارض، لكن هذه نكتة التفتوا إليها، هناك نزاع أو يعني السيد الخوئي وبعض تلامذته يرون بأنه عند التعارض نرجع إلى الكتاب، ما وافق الكتاب أو ما لم يخالف الكتاب، يا كتاب عموم الكتاب أو إطلاق الكتاب أو كليهما، يقول سيخوي عموم الكتاب أما إطلاق الكتاب لا يصح الرجوع له، فمثلا أوفوا بالعقود يصح الرجوع لأن العقود جامع محلى بالله، أما حل الله البيع ما في فائدة، يقول لا ما يفيدنا، يبقى التعارض مستقر بين الروايتين ولا يمكن العمل بمرجحية الكتاب. و الشاهد على هذا يعني الشاهد على هذا الحامل، إذا رجعنا إلى رواية أبي يعفور سألت أبا عبد الله عن اختلاف الحديث، نعم سألت أبا عبد الله عن اختلاف الحديث فجاء أبا قال إذا ورد عليكم حديثا فوجدتم له شاهدا من كتاب الله فقد يقال بأن السؤال عن مورد المخالفة إذا حصل تخالف في الحديث، أما ما سألوا إذا ورد علينا الحديث ماذا نفعل، قال سألت أبا عبد الله عن اختلاف الحديث. فبعضهم حمل هذا التعبير اختلاف الحديث على أن المنظور إليه مورد التعارض، هذا مثال. مثال آخر له الأساس ما ذكره المصنف، مقبولة عمر بن حنظلة يأتينا عنكم الخبران فقال ما خذ ما وافق كتاب الله ثم ذكر مخالفة العامة، فإن المنظور إليه في أساس في أهم الروايات التعارض، مورد التعارض بين الخبرين. أما هالرواية فيها بحث مفصل، اختلاف الحديث هل معنى التعارض يعني فرض المخالفة في الحديث يعني حديثين متعارضين، أو السؤال عن اختلاف الحديث يسأله عن أن الأحاديث المنسوبة إليكم مختلفة، يرويها من نثق به ومن لا نثق به. فإذا جاءنا حديثان، بعض الأحاديث يرويها من نثق به، بعض الأحاديث من لا نثق به، بعض الأحاديث فيها موافقة لعموم الكتاب، بعضها ماذا نفعل؟ أعطى قاعدة كلية. إذا ورد عليكم حديث، هون الإمام جاب قاعدة، إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا أو من قول رسول كذا فخذوا به، وإلا فالذي جاء به أولى به، جاءكم به أولى به. إذن التعبير باختلاف الحديث قد يقال مو ظاهر في الحديثين، شنو الحديثين المتعارضين، وهذا سيأتي بحثه مفصلا إذا شاء الله. إذا جتنا هالرواية في بحث التعارض، هناك أربع احتمالات في اختلاف الحديث، الآن ندخل فيها طويلة ولا يناسب المقام. وهناك روايات أخرى على إحال فيها كفاية وغنى أنها ناظرة، هذا المضمون ناظر إلى موارد التعارض كمقبولة عمر بن حنظلة. هذا احتمال ثاني، وهذا الاحتمال الثاني ما ذكره في الطائفة الأولى، لأنه في الطائفة الأولى الوارد لم نقله، تفتين لم نقله، لم نقله يعني أنه ما هو حجة أصلا، يعني هو لا، الحجية الاقتضائية في شنو مرفوعة، لأن الحجة هو قول المعصوم، إذا قال ما قلته كيف يكون حجة؟ بخلاف مورد تعارض الخبرين، الحجية الاقتضائية محرزة، وإنما عندنا مشكلة في شنو؟ مشكلة في رتبة المانع. فحينئذ الشارع قال أنه إذا حصل اختلاف في الحديث فأنا أعطيتكم مرجحات، خب هذه المرجحات قد تصيب الواقع وقد لا تصيب الواقع، قد نعمل ببعض المرجحات ولكن في الواقع الذي أسقطناه هو الصادر عن شنو؟ عن المعصوم، خب مو التوافق دائم، التفتين أعمال المرجحات لا يساوق التوافق الدائمي، لأن الشارع لأجل التزاحم أعطى طريق للمكلفين، هذا الطريق غالب الإصابة أو أكثر مظنة لحفظ ملاك الشارع، فقد يكون المرجوح هو الصادر، ولكنه لأجل مراعاة عالم التزاحم مثل تشريع الأحكام الظاهرية، عالم التزاحم والأهم والمهم، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ يقدم الثاني على الأول. قال الاحتمال الثالث يمكن حملها على خبر غير الثقة، ببيان أن هالروايات مطلقة تدل على عدم الحجية، ليس مطلق الخبر ليس بحجة، الخبر الذي لم يوافق الكتاب ليس بحجة، نخصصه بما دل على حجية خبر الواحد. هذه الطائفة تقبل التخصيص بخلاف الطائفة الأولى، لأن ما ورد فيها عنوان الزخرف الباطل كذا كل الطائفة الأولى، أما الطائفة الواردة فيها أنه لا تصدق الخبر، لا تصدق الخبر، هذا يمكن التخصيصه، لا يجوز لك أن تصدق الخبر إلا إذا كان موافقا للكتاب أو إلا إذا كان الخبر شنو؟ ثقة. فهذا الحمل يقبله هذه الطائفة دون تلك الطائفة، ولهذا ذكره هنا ولم يذكره هناك. هذا كله في الطائفة الدالة على طرح الأخبار المخالفة للكتاب. هذا تمام الكلام، يأتي تتمة الكلام في الطائفة الثانية، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.